بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على مسألة التقسيط, وتقدم معنا فيما مضى أن الصواب في المسألة أنه يجوز بيع التقسيط لكن بشروطه كما سيأتي معنا في درسنا لهذه الليلة بإذن الله عز وجل. والعلماء رحمهم الله تعالى, بعض أهل العلم منع بيع التقسيط مستدلا بقول النبي أو بما جاء في الحديث, من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والحديث هذا الحديث في قوله فله أوكسهما أو الربا, هذه زيادة زادها زائد ابن قدامة هو حافظ رحمه الله تعالى, إلا أنه خالفه حفاظ آخرون مثل يحيى القطان, يحيى ابن سعيد القطان, ويزيد ابن هارون, وعبده ابن سليمان, وطائفة من الحفاظ فرووا هذا الحديث من غير هذه الزيادة, لذا حكم عليها جماعة من أهل العلم بأن تلك الزيادة شاذة, وكذلك على فرض ثبوتها حملوا الحديث على معنى آخر, وهو ما مر معنا في بيع العينة, أي حملوا حديث فله من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا, حملوا على بيع العينة. مر معنا بيع العينة أن الرجل يأتي إلى صاحب الدكان يريد المال, يريد الدين, فصاحب الدكان يقول له ما عندي دين, فيقول له إذن اعطيني كيس من الأرز وسجله علي إلى آخر الشهر بكم الكيس, يقول ب10,000 ريال, يقول سجل 10,000 ريال, يأخذ كيس الرز ثم يقول لصاحب الدكان أتشتري مني هذا الرز, هذا الكيس من الرز ب9,000, فيقول نعم, يرجع الرجل كيس الرز إلى مكانه ويدفع له 9,000 نقدا مقابل 10,000 نسيئة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ بعض أهل العلم حمل هذا الحديث على هذه الصورة, من باع بيعتين في بيعة. الحقيقة أنه ماذا؟ بيعة واحدة, باع الرز ب10 ثم رده بماذا؟ ب9. فالحديث فله أوكسهما, أي له الأقل, أي عليه أن ماذا؟ أن يأخذ حقه ولا يزيد على الآخر أو الربا. فحملوا هذا الحديث على المعنى المذكور, وهذا المحمل ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, وكذلك تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. والجمهور من أهل العلم حملوا صورة البيعتين في بيعة على صور, منها أن يأتي المشتري إلى البائع فيقول له بكم هذه السلعة, مثلا سيارة, بكم هذه السيارة, يقول له نقدا بمثلا 20,000 سعوديا ونسيئة ب25,000 سعوديا, فيقول نعم بع اشتريته, وينصرفان على هذا الأمر, أي على أنهما لم يحددا الثمن, أبيعها لك ب20 نقدا أو ب25 نسيئة, فيقول نعم قد اشتريت, والآخر يقول قد بعته, لكن هل باعه نقدا أو نسيئة؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ بعض أو الجمهور حملوا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة على هذه الصورة. لماذا؟ قال لأن من شروط البيع معرفة إيش؟ الثمن. وهاهنا هل عرف الثمن أم لا؟ ما عرف الثمن، لأن الرجل ما علم هل سيدفعه نقدا أم سيأخذه ماذا؟ نسيه، فتم العقد وأبرم العقد على شيء مجهول، أي مجهول الثمن، وإن كانت السلعة ماذا؟ معلومة. على هذا حمل الجمهور الصورة المذكورة. فالحاصل من هذا أن بيع التقسيط صحيح لكن بشروط، لذا ذكر هاهنا أن شروط صحة بيع التقسيط، قالوا شروط صحة بيع التقسيط يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة ما يلي. يعني تقدم معنا في أوائل هذا الباب شروط البيع، أن يكون عن تراض، أن يكون الثمن والمثمن معلوما، أن يكون ثم متعاقدين ولهم أوصاف معتبرة شرعا، إلى غير ذلك مما تقدم معنا فيما مضى. فإلى جانب هذه الشروط في بيع التقسيط أيضا هناك شروط أخرى. ما هي هذه الشروط؟ قالوا أولا أن تكون السلعة بحوزة البائع، أن تكون السلعة أي المراد شراؤها في ملك البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد السداد والأقساط ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. تقدم معنا هذا الحديث كما جاء في حديث حكيم بن حزام وغيره. هذا الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول، أن تكون السلعة بحوزة البائع. يعني كما تقدم يأتي المشتري إلى البائع فيقول له أريد الثلاجة تقسيط، يقول نعم اختر الثلاجات أمامك في المعرض، ويتفقان ويتكاتبان، هذا صحيح جائز. لماذا؟ لأنه اشترى السلعة وهي بحوزة ماذا؟ بحوزة التاجر موجودة. صورة أخرى وللأسف كثر التعامل فيها عند الكثير من الناس، وهي المشار إليها بأنها ممنوعة، وهي أن يأتي المشتري إلى البائع فيقول له أريد ثلاجة من نوع كذا وكذا بالتقسيط، فيقول نعم أنا أوفرها لك، سأوفرها لك بإذن الله عز وجل، لكن نكتب العقد، هي موجودة عندك، يقول لا لكن سأوفرها لك، ما لك إلا ثلاجة من النوع المذكور والوصف المذكور، لكن نكتب العقد على أنه يكون ماذا؟ تقسيطا خلال كذا كذا شهرا. فيكتبان العقد، اشترى فلان من فلان ثلاجة قيمتها كذا وكذا على أن تكون أقساطا لمدة كذا وكذا، أبرم العقد والسلعة موجودة أو غير موجودة في حوزة التاجر، غير موجودة، واضح هذا يا جماعة؟ وما كان كذلك فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز للبائع أن يبيع سلعة ليست في ملكه ولو كانت في معرض الذي بجانبه، في الدكان الذي بجانبه، يقول هذا صاحبي وأنا سأخذها لك، هذا باع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك. وهذا كما سمعتم للأسف يحصل كثيرا وكثيرا وكثيرا عند الناس، بل وصل ببعض الناس في الوظائف الحكومية، يأتي بعض الناس ممن يسمى بالسماسرة أو الدلالين، يقول للموظفين أنا أسهل لكم الأمور، أنا أيسر لكم المعاملات، من يريد ثلاجة، يريد غسالة، يريد كذا وكذا، أنا مستعد تقسيط مستعد تقسيط بكم؟ يقول ثلاجة نوع كذا وكذا، سعرها كذا وكذا، خلال كذا كذا شهر. فيتعاقد الثلاجة ليست في ملك ذلك الرجل، وإنما هو سيشتريها ممن؟ من التاجر، بعد أن يبرم العقد أن فلانا اشترى ثلاجة من فلان، يذهب إلى صاحب المعرض فيقول خذ الثلاجة المطلوبة، فيأخذ الثلاجة المطلوبة، والبائع بالتقسيط يقول للتاجر هذه 50,000 خذها، وقد سجل على الرجل 60,000 تقسيطا. فحقيقتها ماذا؟ حقيقتها أنها دفع، أنه دفع له 50,000 ورد كم؟ 60,000. وهذا هو عين، هذا هو عين الربا، هذا هو عين الربا. فالحاصل أن هذا الشرط لا بد أن يراعى في بيع التقسيط، أن هذا الشرط لا بد أن يراعى في بيع التقسيط، أن تكون السلعة موجودة مملوكة في حوزة، في حوزة التاجر، وكذلك أن تكون تحت تصرفه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى يحوزها أربابها إلى رحالهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لا يكفي، يعني بعض الناس يقول أنا ما سأشتري، يعني ما سأبيع ما ليس عندي، لكن يقول لصاحب، يأتي الإنسان إلى رجل معروف بأنه يتعامل بهذه المعاملات، يقول له يا أخي أريد ثلاجة بالتقسيط، يقول نعم بسم الله، نمشي إلى المعرض المعين، يقول له إيش من ثلاجة تريد؟ يقول هاي الثلاجة. كم يا صاحب المعرض؟ كم الثلاجة؟ يقول 50,000. يقول طيب شوف أنا سأشتريها لك 50,000، لكن أنا سأصبر عليك مدة 6 أشهر، وكل شهر تعطيني 10,000، بكم يخرج عليه؟ 60,000. الرجل يقول نعم، حتى ما تقول أنا أبيع ما ليس عندي، سأشتريها أمامك، ما أريد أن نبرم العقد، ما سنبرم العقد. يقول المشتري الأول هذه 50,000، يأخذ الثلاجة، يعني يكتب العقد بينه وبين صاحب المعرض، ثم يقول للمشتري صاحب التقسيط، يقول خذ الثلاجة. الآن الثلاجة صارت في ماذا؟ في ملكي. واضح هذا يا جماعة؟ نتصور هذه المسألة أو لا؟ يعني يا جماعة نتصور المسألة، والتصور مهم في هذه المسائل. يعني الآن عندنا صاحب معرض، هذا صاحب معرض، وهذا رجل معروف بالتعامل مع الناس في هذه المعاملات. أنا آتي إلى هذا الرجل، يا فلان أريد ثلاجة، يقول أبشر بالتقسيط، يقول أبشر امشي معي إلى المعرض. نذهب أنا وهو إلى المعرض، إيش من ثلاجة تريد؟ يقول هذه ثلاجة. يقول طيب، يقول صاحب المعرض كم قيمتها؟ يقول 50,000. ينظر إلي يقول شوف أنا سأشتريها 50,000 أمامه، وسأبيعها عليك تقسيطا 60,000، موافق؟ يقول موافق. واضح يا جماعة أم لا؟ ما يقول لا، يقول لكن لا ما سنبرم العقد، أولا خلينا إيش أشتريها حتى تصير السلعة في ماذا؟ في ملكي. يدفع 50,000 تصير السلعة ملك لمن؟ لهذا. واضح يا جماعة؟ معروف بالشراء، لكن يبيعه السلعة ولم يحوزها إلى ماذا؟ إلى رحله. واضح يا جماعة؟ هذا كذلك من البيوع المنهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تحاز إلى الرحال، أي يأخذها إلى رحله، إلى سيارته، إلى مكانه، إلى بيته، إلى دكانه. إذا أخذها ونقلها، ولو أخرجها من الدكان إلى مكان آخر قريب من الدكان، مما أخرجها إلى مكان آخر صارت في ماذا؟ في ملكه. إذا كان كذلك هذا جائز، أما أن يبيعها نفس في نفس المعرض فهذا ليس، فهذا ليس بجائز. لذا قالوا ها هنا أن تكون بحوزة البائع، والأمر الثاني أن تكون تحت تصرفه عند العقد، لأنه عند العقد إذا سمع صاحب المعرض أنا الآن بعت لك 50 وستبيعها 60، يقول يا أخي ما سأبيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيع عام الخيار ما لم يتفرقا، له أم لا؟ يا جماعة له أم لا؟ له أن يقول. واضح؟ فلذا كما سمعتم هذه الصورة لا تجوز. فإذا لا بد أن تكون السلعة بحوزته وفي ملكه وتحت تصرفه عند العقد. لكن ها هنا ينبه العلماء على أمر، ينبه العلماء على أمر، يقول فرق بين الوعد وبين العقد، فرق بين الوعد وبين العقد. ما الفرق بينهما؟ أما العقد فكما سمعتم أن يأتي المشتري إلى هذا الرجل المعروف بهذه المعاملة يبرمان العقد، سواء كان كتابيا أو كان ماذا شفهيا، معروف أنهم اتفقا على البيع. بكم تبيع الثلاجة؟ ب60,000 تقسيطا، والثلاجة ليست في ماذا؟ في حوزته. يقول سأشتريها لك، سنذهب الآن أنا وأنت إلى المعرض سأشتريها لك. هذا قلنا ماذا؟ جائزة وغير جائزة؟ ها يا إخوة، جائزة أم لا؟ غير جائزة. واضح. هناك صورة أخرى، صورة أخرى ماذا؟ صورة الوعد. ما هي صورة الوعد؟ يأتي إنسان إلى صاحب رجل معروف بهذه المعاملة، يقول له يا فلان أريد ثلاجة، يقول لا سأوفرها لك، بكم؟ يقول قيمتها 60,000 تقسيطا، في كل شهر 10,000. يقول نعم، أنت وفرها وأنا بإذن الله عز وجل أشتريها منك. ما حصل عقد، ما أبرم عقد، لكن حصل ماذا؟ وعد. واضح هذا يا جماعة؟ فهذا الرجل لو ذهب واشترى الثلاجة وحازها ثم باعها على الآخر، هذا البيع ما حكمه؟ هذا جائز. واضح يا جماعة؟ لماذا جائز؟ لأنه لم يبرم العقد ولم يبع ما ليس عنده. لذا الطرف الثالث له أن يقول يا أخي بدأ لي أن لا أشتري في الوعد. للطرف الثالث له أن يقول أنا ما اشتريت منك ثلاجة فبدأ لي أن لا أشتري. واضح يا جماعة؟ نعم، يكون أخلف في الوعد لكن لا يلزمه البيع. إذن نفرق بين الصورتين، بين صورة الوعد وبين صورة ماذا؟ إبرام العقد. إبرام العقد لا يجوز، الوعد يجوز. طيب، قال الشرط الثاني: لا يجوز إلزام المشتري عند العقد أو فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط، لأن ذلك ربا محرم. وهذه كذلك صورة أخرى وشرط آخر، يعني اتفقنا على أن الثلاجة ب60,000 خلال 6 أشهر، الرجل أعسر في بعض الأشهر، أعسر في بعض الأشهر ما استطاع أن يدفع قسطة لأمر أو لآخر، فهل للتاجر أن يقول إذن ما دام ستتأخر شهر سابع إذا عليه 5,000 غرامة؟ واضح يا جماعة؟ لا، يكون له شرط جزائي، يقول شرط جزائي في حالة أنك أخللت بالأقساط في كل شهر تتأخر محسوب عليه 5,000 مثلا، هذا لا يجوز. واضح؟ لماذا؟ لأنه تم البيع على مبلغ معين، فالزائد على ذلك المبلغ المعين يكون ماذا؟ من الظلم والجور، وهو كذلك نوع من أنواع الربا. الثالث، قالوا يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حل من الأقساط، كذلك هذا من جانب المشتري، لا يجوز أن يماطل، يكون رجل عنده مال لكن يماطل، يماطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أنه لا يجوز مطل الإنسان ولا سيما إذا كان مليئا. الرابع، قال لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع. لماذا؟ لأن عقد البيع بمجرد أن يتفقا على الثمن والبيع ويبرم العقد يصير البائع مالك للثمن والمشتري مالك لماذا؟ للسلعة. واضح جماعة أم لا؟ فليس للبائع يقول لا السلعة ما دام أنت في حالة تقسيط هي في ملكي. واضح يا إخوة أم لا؟ هذه كذلك من الصور التي ننتبه لها، من الصور التي ننتبه لها، فرق بين أن يجعلها في ملكه وأن يجعلها ماذا؟ في ملك المشتري لكنها رهن عنده. يعني الآن قالوا ماذا؟ لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. يعني تصور المسألة كذلك، رجل جاء إلى صاحب معرض اشترى منه ثلاجة تقسيط لمدة 6 أشهر، كتبوا العقد، قال له أعطيني الثلاجة، قال لا حتى تكمل الأقساط. واضح جماعة أم لا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. أو يقول لا تملك، يعني يكتب في العقد لا تملك السلع حتى أن حتى تكمل ما عنده. لماذا؟ لأن عقد البيع حقيقة عقد البيع أنه يتم التمليك خلال ماذا؟ بمجرد العقد. هذا يملك الثمن والآخر يملك ماذا؟ السلعة. إلا في حالة واحدة وهي ماذا؟ حالة الرهن. حالة الرهن يقول أنا السلعة الثلاجة ملك لك ولكن هذه سأجعلها رهن حتى تدفع ما عندك من أقساط ثم تأخذها. في هذه الصورة إن شاء الله تعالى باس بذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.